إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 82، وهو باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. وطبعا يلاحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله يعني وضع العنوان كتاب الأذان، لكنه هذا الكتاب اشتمل على أحكام الأذان وأحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمام، وبعد ذلك أحكام صفة الصلاة وما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني درس اليوم ابتداء الأبواب المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا بدأ يعني بأول ما في الصلاة، وهو التكبير، تكبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث الثاني هو رواية أخرى لنفس الحديث الأول. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ورواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا الباب باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. طبعا أعمال الصلاة تبدأ من جهة الأعمال القلبية، تبدأ بالنية، استحضار النية في القلب بتعيين الصلاة التي يريد الإنسان أن يصليها، أنه يريد أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، أو يحدد الصلاة التي يريدها، أو صلاة نافلة مثلا معينة، سنة الفجر القبلية أو سنة الظهر القبلية أو البعدية أو كذا أو كذا، أو تحية المسجد، يعني يحدد النية التي يريدها. وفي النوافل يمكن أن ينوي نية مطلقة، يعني فقط أنه ينوي أنه يصلي، وتكون نافلة مطلقة، يعني ليس المراد بها يعني أجر شيء معين، وإنما المراد به أجر الصلاة بصفة عامة، هذا في النوافل. لكن في الفرائض لابد أن يعين الإنسان في نيته الفريضة التي يريد أن يصليها. فالفريضة لابد أن يعين نية الفريضة المعينة التي يريد أن يصليها. وأما في النوافل فالنوافل يعني قسمة، هناك نوافل مقيدة يعني لها صفة معينة أو لها اسم معين ولها ثواب مخصوص وعد به يصليها، مثل مثلا السنن الراتبة: من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة لنا الله له بيتا في الجنة، وهكذا. فهذه يعني سنن مقيدة لها يعني اسم خاص ولها أجر خاص، فهذه حتى ينال هذا الأجر الخاص يحتاج أن ينوي هذه السنة بعينها حتى ينال أجرها، إنما الأعمال بالنية. وفيما عدا ذلك يعني إذا أراد الإنسان أن يتنفل يصلي لله سبحانه وتعالى هكذا يعني بدون أن يقصد الصلاة بعينها، ولكن فقط يريد أجر الصلاة، فهنا ينوي نية الصلاة مطلقا. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بالنية في الصلاة من البدع. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يصلي نويت أن يصلي لله تعالى صلاة العصر جماعة مش عارف كذا كما يفعل بعض الناس يعني في بعض البلاد وكذا، هذا من البدع يعني والإحداث في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفظ بشيء من هذا القبيل، وإنما النية محلها القلب، لا يحتاج الإنسان إلى أن يتلفظ بلسانه بشيء، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه وعلى ما في نيته. طيب بالنسبة للنية ينبغي أن تكون النية مقارنة للتكبير، يعني يستحضرها طبعا قبل أن يكبر يكون مستحضرا النية، وتستمر معه النية يعني لحظة تكبير الإحرام. لكن قد يحصل أحيانا الإنسان مثلا ينوي مسائل يعني جدلية، يعني بعض الشيء ممكن الإنسان مثلا ينوي وبعدين يفصل بفاصل، يعني يذهل ذهنه، يعني لحظة التكبير ما كان يعني يستحضر النية، لكن هي قبل التكبير بلحظات أو بفترة يسيرة بفاصل يسير كان في نيته أنه الآن سيصلي صلاة الظهر وكذا، سرح يعني باله كذا أن يفكر في شيء مثلا أمور الدنيا ولا كذا، ولحظة تكبيرة الإحرام ما كان يعني مستحضرا النية، كان سرحان بيفكر في شيء آخر، فالنية ما كانت يعني مقارنة للتكبير، ولكن تقدمت على التكبير بزمن يسير فلا بأس، هذا يجزئ يعني لا يضر هذا ولا يخل بصحة الصلاة. النية يعني إذا تقدمت على التكبير بزمن يسير وفصل بها فصل بينها وبين التكبير فصل يسير لا يضر، لا يضر أنها لا تكون مقارنة للتكبير، لا يضر هذا. طيب فبعد النية يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، وهنا هذا الباب باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. إيجاب التكبير يعني إيجاب تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، يعني ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى تحريمها التكبير؟ يعني تكبيرة الإحرام تحرم على الإنسان ما كان مباحا له قبل الصلاة، قبل الصلاة كان مباحا لك أشياء حرمت عليك في الصلاة، قبل الصلاة كان مباح لك المشي والأكل والشرب والنوم والضحك والكلام وكذا، هذه الأشياء منعت منها بتكبيرة الإحرام، فذلك إيه تحريمها التكبير، أو تكبر الله أكبر حرم عليك أي أشياء كانت مسموحة يعني مباحة قبل التكبير وحرمت عليك بها، وتحليلها التسليم، مجرد أن يسلم حل لك أي ما كان حرم عليك لأجل الصلاة أصبح مباحا لك بعد السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على افتتاح صلواته بالتكبير، وهذا قصد البخاري باب إيجاب التكبير، يعني أن التكبير واجب من واجبات الصلاة. وطبعا الواجبات أنواع، هناك واجبات هي ركن بمعنى أنه إذا ترك واجبات الصلاة منها ما هو ركن بمعنى أنه إذا تركه بطلت الصلاة بالكامل أو بطلت الركعة التي هو فيها، يعني بعض الأركان إذا تركها الإنسان بطلت الصلاة كاملة، وبعض الأركان إذا تركها الإنسان تبطل الركعة التي هو فيها ويأتي بركعة بدلها. فهناك يعني من الأركان تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه إذا تركها الإنسان بطلت الصلاة بكاملها، يعني لو إنسان صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة كلها، عليه أن يعيدها، لأنه بدون التكبير لم يحرم عليه ما كان مباحا له في الصلاة قبل الصلاة. فتكبيرة الإحرام هذه ركن تبطل الصلاة بتركها. لكن عندنا مثلا فاتحة الكتاب بالنسبة للإمام والمنفرد، هذه ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، قراءة الفاتحة ركن، والركوع ركن، والرفع من الركوع ركن، والسجود ركن، والتشهد ركن. طيب هذه الأركان، التشهد الأخير ركن، طيب هذه الأركان إذا تركها الإنسان سهوا، إذا الإنسان ترك ركنا من هذه الأركان ساهيا، فهنا ينظر يعني في حاله. إذا كان لم يشرع في قراءة الركعة التالية فإنه يرجع ويأتي بهذا الركن وبما بعده. يعني مثلا إنسان تذكر وهو ساجد أنه نسي أن يركع، يعني نسي بعد ما قرأ الفاتحة والسورة وكذا قال الله أكبر وسجد من الرواحل بدلا من أن يركع، وهو ساجد تذكر أنه نسي الركوع أو أنه نسي الرفع من الركوع، يعني مثلا كان راكع وراح خر من الركوع ساجدا بدون أن يرفع من الركوع، فهنا ترك ركنا وتذكره مثلا هو ساجد في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية، يعني قبل أن يدخل في قراءة الركعة التالية. ففي هذه الحالة يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعد، يعني هو ساجد تذكر أنه نسي أن يركع، إذن يرجع مرة ثانية ويركع ثم يرفع ثم يكمل ما بعد هذا الركن، يعني إذن يعني يلغي فقط جزءا يسيرا من الركعة يلغيه ويرجع ثاني بالركن الذي تركه ويأتي به وبما بعده، هذا إذا تذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية. طيب إذا الحالة الثانية، إذا تذكر أنه نسي ركنا وتذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية، بس لكن يكون هذا الركن غير تكبيرة الإحرام، ركن آخر غير تكبيرة الإحرام، مثل نسي أن يقرأ الفاتحة مثلا في الركعة السابقة أو نسي أن يركع أو يسجد أو كذا في الركعة السابقة، فتذكر وهو يعني في الركعة مثلا الثالثة أنه نسي ركنا في الركعة الأولى أو الثانية، ففي هذه الحالة تبطل الركعة التي ترك منها الركن، تبطل تصبح الثالثة تصبح هي الثانية، يعني إذن ينقص العدد الركعة، عدد الركعات التي صلىها يحذف منها واحدة لأنه منها ركعة يعني أخلى فيها بركن ترك فيها ركنا، فتبطل هذه الركعة ويعتبر نفسه إذا كان هو مثلا في الثالثة الآن وتذكر أنه نسي ركنا في إحدى الركعات السابقة يعتبر الثالثة هي الثانية ويكمل صلاته على هذا الترتيب، يعتبر الثالثة خلاص أصبحت هي الثانية ويأتي بركعتين بعدها. طيب هذا بالنسبة لترك الأركان ساهيا، أما من ترك ركن من الأركان عامدا فإنه يبطل الصلاة، ترك الأركان عامدا يبطل الصلاة. طيب هذه الواجبات التي هي أركان، واجبات يعني التي يأثم تاركها، منها أركان ومنها واجبات ليست بأركان. طيب ما هي الواجبات التي ليست بأركان؟ وطبعا تسمية الواجبات التي ليست بأركان هذه يعني عند الحنابلة فقط، هم اللي عندهم واجبات غير أركان، بقية الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ما عندهم إلا بس الواجب، يكون كل الواجبات بتكون أركان ما عدا ذلك تكون سنن مستحبة، لكن حنابلة عندهم قسم من الواجبات يعني لا ليس بركن بحيث يعني يبطل تركه الصلاة، ولا هو سنة يعني لا يعاقب تاركها، ولكن هي واجب يعني لا يجوز أن يتعمد الإنسان تركه، ولكن إذا ترك لا يخل بصحة الصلاة. الواجبات التي ليست أركان مثل تكبيرات الانتقال، التكبيرات الأخرى التي هي غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وكذا، هذه من الواجبات، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، التشهد الأول والقعود له، وقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، كل هذه من واجبات الصلاة عند الحنابلة، يعني الإنسان يأثم إذا تعمد تركها. طيب ما حكم هذه الواجبات عند الحنابلة؟ يقولون إذا تركها عامدا بطلت صلاته، هذه الواجبات إذا تعمد أن يتركها تبطل صلاته، وأما إذا تركها سهوا، وأما إذا ترك سهوا فإنه يسجد للسهو لا شيء عليه، يعني لا يرجع ويأتي بها، خلاص إذا ترك سهوا يسجد إلى السهو في آخر الصلاة وصلاته صحيحة. يعني إذا نسي أن يكبر مثلا من تكبيرة الركوع، أو نسي بعد أن رفع من الركوع نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، أو وهو ساجد نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى وهكذا، فعند الحنابلة ما دام هذا نسيانا فقط يسجد للسهو وصلاته صحيحة ولا يرجع مرة ثانية. إذا نسي التشهد الأول أيضا لا يرجع إليه، إذا استتم قائما لا يرجع إليه مرة أخرى. طيب كل هذه الواجبات التي ليست بأركان. في المذاهب الثلاثة الأخرى عند أبي حنيفة ومالك والشافعي أنها سنة، أنها من المستحبات، يعني عندهم لا بأس إنسان يتحتى لو تعمد تركها صلاته صحيحة لا شيء عليه. ممكن إنسان يتعمد أن يترك التكبيرة الانتقال ويترك التسبيح في الركوع وفي السجود ويترك التشهد الأول إذا ترك كل هذا صلاته صحيحة، لأنها من السنن التي يعني لا إثم على تاركها. وطبعا يعني المناقشات بين الفريقين، الفريق الذي يقول هذه من الواجبات يستدلون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، يعني كل هذه الأمور تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود وكل هذه الأشياء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتني أصلي، فهذا أمر يعني يفيد أنه يجب علينا أن نواظب على الأشياء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في صلاته وهكذا. فهذه حجة الحنابلة. وأما الجمهور فحجتهم حديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي دخل مرة المسجد، وستأتينا قصته إن شاء الله يعني في البخاري، أن هذا الرجل يعني دخل المسجد وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، دخل المسجد فصلى صلاة فنقرها، دخل المسجد فقام فقال الله أكبر ونقر الصلاة، يعني لا قرأ فاتحة ولا سورة ولا تسبيح ولا تكبير ولا اطمأن في الصلاة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى مثل ما صلى في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ففعل نفس الشيء مرة ثالثة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال رفاعة رضي الله عنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ما أعرف أصلي غير بهذه الطريقة، فعلمني كيف أصلي الصلاة الصحيحة. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة؟ لأن التعليم يعني بالممارسة، ويكون الإنسان يعني يخطئ ويراجع في هذا الخطأ ويطلب منه أن يصححه بنفسه، وبعدين يعني يعجز عن تصحيحه ويجي خلاص مستسلم يقول لك ما عرفت صح هذا الخطأ وترشده إلى الصواب، تكون معلومة يعني أثبت في ذهنك بكثير مما لو أعطيته كده المعلومة يعني بدون أي يعني مشقة أو مجهود. دائما الحاجة اللي تيجي سهلة تبيع سهلة يعني، لكن الحاجة اللي يكون الإنسان تعب فيها ويعني المعلومة هذه حصلها يعني إيه إنه صلى أكثر من مرة وانحرج وكذا تثبت المعلومة في ذهنه ولا ينساها. كان هذا غرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه يعني إيه بالممارسة يعني والفعل. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتصر له يعني على يعني الأركان، ولم يذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرات الانتقال ولا التسبيح في الركوع والسجود ولا التشهد الأول ولا كذا، يعني هذه الأشياء ما ذكرها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قال له إذا يعني أتيت الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، لم يقل له اقرأ بسورة، فقد قال له اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له يعني كبر ثم اركع، ولا قال له يعني في الركوع يعني قل سبحان ربي العظيم ولا كذا، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلذلك يعني الجمهور قالوا لو كان واجبا لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، من هذا الإنسان يجهل هذه الواجبات وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لعلمه ولما تركه بدون تعليم وكذا. فلذلك الجمهور عندهم أن أي يعني شيء من أحكام الصلاة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فهو من السنة، لو كان واجبا لأمره به، فلما لم يأمره به دل على أنه من المستحبات وليس من الواجبات وهكذا. لكن طبعا على كل حال احتياط يعني المسلم في هذه الأشياء التي يكون مختلفا فيها في الصلاة، هل هي من الواجبات أو من المستحبات، الأحسن طبعا يأتي بها المسلم، أنه سواء كانت واجبا أو مستحبة أنت مأجور عليها، وهي من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدخل في قول صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لتكبيرة الإحرام، قول الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالتكبير، لحديث تحريم التكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التكبير، والحديث الذي معنا فإذا كبر فكبروا. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال أي لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى تصح به الصلاة، يعني قال لا بأس الإنسان يدخل الصلاة يقول الله أعظم، يقول الله عظيم، ولا يقول الله حتى، يعني بعض الأحناف يقول حتى لو قال الله فقط ما قال أكبر في صلاة صحيح، يعني أي لفظ فيه تعظيم لله تصح به الصلاة، وليس بالضرورة أن يأتي بلفظ التكبير. فهنا طبعا الإمام البخاري رحمه الله قصده أن يرد على الأحناف، يقول يعني باب إيجاب التكبير، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواظب على التكبير ويأمر بالتكبير، وقال تحريمها التكبير، ولا بد من المواظبة على هذا اللفظ. طبعا بالنسبة لفقهاء المذاهب الثلاثة، طبعا يعني عندهم تفصيلات، يعني واحد قال الله الأكبر، ولا قال الله كبير، ولا قال مش عارف، كلها يعني أشياء يعني متصورة. لو فرض يعني أن شخصا قالها يعني إذا أتى بالتكبير ولكن بصيغة أخرى يقول الله أكبر، هل يعني تجزئه أو لا تجزئه أو كذا؟ لكن على كل حال الصيغة التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الله أكبر. فهنا يقول الشارح رحمه الله الحافظ بن حجر قال وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. الحنفية قالوا تنعقد الصلاة بكل لفظ يقصد به التعظيم. قال ومن حجة الجمهور حديث رفاعة، حديث رفاعة اللي هو حديث المسيء صلاته، حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، ورواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر. إذن هذا يدل على يعني ركنية هذا اللفظ، أنه لا بد منه، لا يجزئ لفظه مكانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم رفاعة رضي الله عنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ثم يقول الله أكبر، إذا معناه أنه إذا لم يتوضأ أو إذا لم يقل الله أكبر أنه لا تتم صلاته، أنه لا تتم صلاته. طيب، بقية شرح الحديث الذي معنا، حديث أنس رضي الله عنه مر بنا من قبل. يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الفرس مرة من المرات. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فارسا، وكان يركب الفرس بلا يعني سرج ولا لجام ولا كذا صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مهما كان الإنسان فارسا وكذا يحصل يعني يسقط مرة في العمر وكذا، وقالوا هذا يعني لعله جعل الله سبحانه وتعالى قدر هذه الحادثة لتكون مواساة يعني للمسلم، لأن يعني العرب كانوا يعني يحزن يعني أحدهم إذا كان يعني ليس ماهرا في الفروسية أو كذا يعني يسقط عن الفرس. لكن مهما كان الإنسان يعني فارسا يعني مشهورا بالفروسية متقنا لها وكذا، يعني ربما يحصل خلال العمر يسقط مرة أو كذا يعني. فحصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة سقط عن فرسه صلى الله عليه وسلم فجحش شقه الأيمن. جحش يعني زي الجلد عندما يحتك بالأرض يعني تسلخ الجلد، وتألمت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في وصف أنه يعني آلمته ركبته صلى الله عليه وسلم حتى صار لا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم من ألم الركبة يعني السقوط عن الفرس والجروح التي كانت في شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فصلى يقول أنس فصلى لنا صلاة قاعدا، صلى صلاة قاعدا، صلى الصلاة التي كانت عقب سقوطها عن الفرس، فصلى هذه الصلاة وهو قاعد صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام فصلى قاعدا، وأراد أصحابه أن يقوموا أن يصلوا خلفه قياما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن مسألة يعني الصلاة جالسين خلف الإمام، ذكرنا من قبل أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وصلى الناس خلفه قياما، فكان هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعني الأفضل أن يصلي الناس قياما إذا صلى الإمام قاعدا، لأن هذا الذي استقر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبالنسبة للسماح بإمامة الجالس، يعني إذا كان الإمام لا يستطيع أن يقوم، فيعني هل يقدم الناس هذا الإمام الذي يعجز عن القيام ليصلي بهم وهو جالس، أو يختارون إماما آخر يصلي بهم وهو قائم؟ فإذا كان هذا الإمام هو الإمام الأعظم، يعني هو الخليفة ولا أمير البلدة ولا كذا، فيصلون يعني يأمهم وهو قاعد ويصلون خلفه قياما. لكن إذا كان يعني ليس هو الأمير أو الخليفة أو كذا، فيفضل في هذه الحالة أن يقدم واحدا منهم ممن يستطيع القيام، ممن يستطيع القيام، يكون هذا هو الأكمل والأفضل. الباب الذي بعده يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، وأبو هذا هو عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. طيب، هذا الباب باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، أنه يعني يستحب مع تكبيرة الإحرام رفع اليدين، يعني الركن هو تكبيرة الإحرام. أحيانا يحصل خلط عند بعض الناس بين تكبيرة الإحرام ورفع اليدين، يعني تكبير حكم ورفع اليدين له حكم، فتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، إذا تركه صلاته باطلة، ولكن رفع اليدين المصاحب لتكبيرة الإحرام هذا من المستحبات، هذا من المستحبات. يعني لو أن شخصا دخل في الصلاة هكذا بدون أن يرفع يديه وقال الله أكبر ودخل في الصلاة بدون أن يرفع يديه، صلاته صحيحة وقد أدى الركن وليس عليه أي إثم ولا حرج، يعني لأنه ترك سنة من السنن. فرفع اليدين المصاحب لتكبيرة الإحرام هذا من المستحبات فقط وليس من الواجبات ولا الأركان، وإنما الركن هو تكبيرة الإحرام، التلفظ بلفظ الله أكبر، هذا هو الركن. يعني عندما نقول التكبيرة نقصد التلفظ بكلمة الله أكبر، وليس المقصود يعني رفع اليدين. رفع اليدين هذه سنة تصاحب تكبيرة الإحرام. طيب، خلاصة ما يتعلق برفع اليدين مع التكبير أنه ورد فيه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه عدة سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضم أصابعه ولا يفرج بينها، يعني لا يفرج بينها تفريجا شديدا ولا يضمها ضما شديدا حيث تتلاصق، ولكن بين ذلك، يعني الأصابع ليست مضمومة ملتصقة بعضها ببعض ولا هي مفرجة يعني تفريجا شديدا، ولكن بين ذلك هكذا. طيب، وتكون الأصابع ممدودة، كان من السنن أيضا أن تكون أصابع اليدين ممدودة. طيب، وكذلك أيضا أن يستقبل بكفيه القبلة. كل هذه سنن من سنن الصلاة. يعني بعض السلف كان يقول يعني إني لا أحفظ مثلا 100 سنة من سنن الصلاة أو كذا وكذا من سنن الصلاة. سنن عديدة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه رفع اليدين مع التكبيرة هو في ذلك في عدة سنن، كل واحدة من هذه لك فيها أجر. يعني كل سنة تطبقها زيادة لك فيها أجر ولك فيها حسن. الصلاة تتكرر، فإذا يعني هذه أهمية المحافظة على سنن الصلاة. سنن الصلاة يعني تكميل لأجر الصلاة، والصلاة تتكرر من المسلم. فكلما صليت يعني وكررت هذه السنة كلما ازداد أجرك وعظم ثوابك. وقد ورد في الحديث في يعني أجر رفع اليدين، رفع اليدين يسمى الإشارة أيضا. ورد في الحديث يعني له بكل إشارة 10 حسنات، يعني كل رفع يدين من التكبيرة له بكل إشارة 10 حسنات. رفع يدين هذا فيه 10 حسنات، يعني كل سنة تطبقها يعني داخل هذا الرفع نفسه لك فيها أيضا حسنات أخرى. فإذا يعني من السنة أن تكون الأصابع ليست مضمومة ولا مفرجة، وتكون الأصابع ممدودة يعني لا تكون مثنية هكذا، وأن يستقبل بها القبلة. يعني أنت ترفع تستقبل القبلة. كثير من الناس مثلا يضع الأصابع، مثلا يضع الإبهام في الأذن، وبعضهم يجعل الكفين هكذا متقابلتين مثلا، أو يشير بها إلى الأرض أو كذا. لا، يعني السنة أن يكون بطن الكفين يشير إلى القبلة والأصابع ممدودة وليست مضمومة ولا مفرجة. طيب، ارتفاع اليدين إلى أين يرفع اليدين؟ هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يرفع اليدين، في بعض الأحاديث أنه كان يرفعهما حذو منكبيه، وفي أحاديث أخرى حذو أذنيه أو حاز بهما شحمتي أذنيه، يعني نهاية الأذن فيحاذي شحمتي الأذنين أو يحاذي المنكبين. والصحيح أن هذا على التخيير، الصحيح أن هذا يعني على التخيير، أنك يعني إما أن ترفعها ارتفاع يكون في حدود المنكبين، يعني أطراف الأصابع تحاذي المنكبين، أو ترفعها أكثر قليلا بحيث أن أطراف الأصابع تحاذي الأذنين. هذا هو الأرجح، أنه على التخيير، يعني إما هذا وإما هذا. لأن هناك رأيا آخر لبعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، يعني قالوا ليس هذا يعني أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، لا، قالوا الحديث التي فيها رفعهما حذو أذنيه، قالوا هذه المقصود بها أطراف الأصابع كانت حذو أذنيه. الحديث التي فيها رفعهما حذو منكبيه يقصد بها الرسغ، يعني الكفين، يعني بداية الكفين من جهة الرسغ كانت حذو المنكبين. الحديث التي فيها حذو الأذنين يقصدون بها أطراف الأصابع، فجعلوا الحديث كلها يعني بمعنى واحد. لكن الرأي الأرجح أن أطراف الأصابع إما أن تصل إلى الأذنين وإما أن تصل إلى المنكبين. لكن أيضا من الملاحظ يعني من الأخطاء الشائعة، يعني كثير من الإخوة يعني عندما تراهم لا تصل حتى إلى المنكبين، يعني تجد يكبر الله يعني فقط يعني تصل للبطن فقط، ولا يستقبل القبلة ولا يعني فقط الله هكذا. لكن السنة أنها تصل إلى الأذنين أو المنكبين. وقد قالوا في الحكم من هذا، يعني طبعا عمل الصلاة لها حكم، الحكم هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني يذكر العلماء يعني أن من الحكم أن الإنسان كأنه يلقي الدنيا خلف ظهره، يعني أنت مع هذا التكبير يعني كان تقول الله أكبر، فإيه كأنك يعني ألقيت الدنيا خلف ظهرك مع هذا التكبير، خلاص الله أكبر. لذلك يعني ينبغي أن ترفع حتى تصل إلى الأذنين، وكأنك تلقي شيء كذا خلف ظهرك وتدخل في الصلاة. طيب، فبالنسبة أيضا يعني من السنن المتعلقة بالرفع اليدين مع التكبير أنه يجوز أن يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير بالضبط، أو قبل التكبير أو بعد التكبير، قبله بيسير أو بعده بيسير. وكل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أنواع اختلاف التنوع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان أحيانا ينوع في بعض السنن يفعلها هكذا تارة وهكذا تارة للتنويع، أن هذا التنويع يذهب الملل يعني ويساعد أكثر على التدبر والتركيز في الصلاة. دائما الشيء إذا كان على طريقة واحدة يعني دائما بدون أي تغيير أو كذا، ربما يصبح عادة مألوفة لا يستحضر فيها الإنسان، يعني لا يكون يعني مركزا فيها يعني ذهنه وقلبه. لكن عندما يعني يأتي لهذا الدار لهذا الدار وبعدين يرجع للصفة الأولى، فهذا التغيير يساعد أكثر على الخشوع في الصلاة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع اليدين ثم يقول الله أكبر، يعني يرفع ثم يقول الله أكبر، وأحيانا يكبر ثم يرفع الله أكبر ثم يرفع اليدين، وأحيانا يقارب رفع اليدين مع التكبير يرفع الله أكبر في نفس اللحظة. كل ذلك جائز، يعني يجوز أن يرفع اليدين أولا ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع اليدين، أو يقارن التكبير يقارن رفع اليدين. طيب هنا بالنسبة للحكم، احنا ذكرنا يعني حكمة من الحكم، يعني أن الغرض من رفع اليدين أنه إشارة إلى يعني إلقاء الدنيا خلف الظهر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هناك يعني حكم أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال، وطبعا هذه الحكم لا تعارض بينها، يعني ممكن أنها تكون كلها مجتمعة، يعني فيها حكم عديدة يعني وكلها لا تعارض بينها. فقال وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، يعني الحكمة في أن الدخول في الصلاة مطلوب له تكبير هذا بصوت وإشارة، فإذا كان إنسان أصم أو بعيدا أو كذا فيعلم أن دخولك في الصلاة، إذا كان مثلا بعيدا لا يصل إليه صوتك، صوتك ضعيف وإنسان بعيد فيراها يعلم أنك دخلت في الصلاة، والإنسان الضرير يسمع التكبير أو البعيد برضو بحيث لا يرى رفع اليدين يعلم دخولك في الصلاة من لفظ التكبير. فكان من الحكمة أن يكون للدخول في الصلاة يعني عمل حركي، يعني يرى بالعين، وعمل يعني شيء فعلي وشيء قولي، الفعلي بحيث يرى والقولي بحيث يسمع، حتى يكون ذلك يعني أبلغ في الإعلام بالدخول في الصلاة. ذكرنا قال وقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إشارة إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، يعني أنه يعني إشارة إلى الدخول في شيء عظيم، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه، يعني يكون بجميع بدنه مستقبلا القبلة عند الدخول في الصلاة، عندما يرفع اليدين فيستقبل بكفيه وأصابعه، ويكون يعني كل شيء في البدن قد استقبل القبلة. قال وقال الربيع، هنا الرأي الأخير هو ليستقبل بجميع بدنه، قال القرطبي هذا أنسبها، القرطبي يعني رأي من هذه أرجح الحكم. قال وقال الربيع قلت للشافعي، الربيع تلميذ الشافعي، الربيع بن سليمان المرادي، الإمام الشافعي رحمه الله يعني عنه تلميذان اسمهم الربيع، الربيع بن سليمان المرادي والربيع الجيزي من الجيزة يعني. قال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه، تعظيم الله واتباع سنة نبيه. قال ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة، رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بكل رفع عشر حسنات، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بكل رفع عشر حسنات، كما ذكرنا بكل إصبع حسنة، يعني رفع اليدين فيه عشر حسنات، كل أصبع فيه حسنة، يعني ترفع عشرة أصابع فلك بكل أصبع حسنة. رفع اليدين فيه 10 حسنات. نعم. سبحان الله. سبحان الله. نعم. نعم. جزاكم الله خير. ما شاء الله. طيب كذلك إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله مثلا أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني لما سئل عنه السلف قالوا يعني ذل بين يدي عزيز، وأن هذا يعني علامة على الذل والخضوع. وقيل يعني لحجزهما عن الحركة لما تكون اليد يعني مقبوضة، هذا يمنع اليد أن تتحرك. وهناك يعني حكم أخرى يعني ذكرت أيضا سيأتي إن شاء الله. يعني فمن سنة من سنة الصلاة إلا ولها حكم ولها أسرار يعني قد يعلمها البعض وتخفى عن الآخر. طيب بالنسبة لرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أجمع العلماء على استحبابه، هذا يعني ما فيه اختلاف. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع. وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، يعني أجمعت الأمة أيضا على أن رفع اليدين من المستحبات ليس من الواجبات، إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وقال به أحمد بن سيار من أصحابنا من الشافعي. يعني اثنان يعني من بين الإجماع يعني قال بوجوب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، لكن الذي استقر عليه الإجماع هذا رأي شاذ، يعني الذي استقر عليه الإجماع أن رفع اليدين سنة فقط وليس من الواجبات. طيب طبعا بالنسبة لتكبيرة الإحرام رفع اليدين معها هذا مستحب كما ذكرنا باتفاق العلماء، لكن أي رفع آخر فهو محل خلاف. عندنا الأحناف قالوا لا يستحب رفع اليدين إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، ما عدا ذلك لا ترفع الأيدي لا في الركوع ولا في الرفع من الركوع. يعني قالوا عند الركوع لا يستحب الرفع، وعند الرفع من الركوع لا يستحب الرفع، هذا عند الأحناف. لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بل يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع أيضا، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه المسألة في الحقيقة للأسف يعني من المسائل التي يعني عظم فيها الخلاف جدا، يعني من قديم يعني من القرون الأولى للهجرة، يعني كان الأحناف يتعصبون جدا لمسألة الإنكار على من يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، يعني ينكرون يعني إنكارا شديدا، وربما يعني أنكروا عليه وهو يصلي، وربما زجروه أو نهروه أو كذا، ويشددون جدا يعني في هذا، حتى يعني إن بعض العلماء يعني كان إذا صلى في البلاد التي فيها متعصبة الأحناف يعني يخاف أن يضربوه، يعني حتى لو مقتنع بالسنة يخاف يعني أن يضربوه إذا رفع اليدين، فيتركها يعني خشية يعني أن يناله أذى منهم وكذا. ولأجل هذا صنف فيها الإمام البخاري رحمه الله في مسألة استحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ألف فيها كتابه له كتاب مستقل غير صحيح البخاري، ألف جزء سماه جزء رفع اليدين، جزء رفع اليدين، أورد فيه يعني أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في استحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فهنا يعني الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة اللي هي عند تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إذن هذه ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، قبل الركوع، وبعد الرفع من الركوع. ثم قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني عند النزول للسجود لا يرفع اليدين، وبين السجدتين لا يرفع اليدين. ف فهذه يعني هذا الرفع في هذه المواضع الثلاثة سنة مؤكدة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك رفع اليدين بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. فهذا جاء في بعض الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقل يعني من الأحاديث التي فيها الرفع في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع. فإذا يعني الذي يواظب عليه أكثر ويحافظ عليه دائما وفي كل حال هي هذه المواضع الثلاثة اللي هي عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع، هذه يواظب عليها المسلم. وكذلك من السنن أيضا اللي هي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ووردت في بعض الأحاديث اللي هي بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة كان يرفع يديه أيضا صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. ما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فيه إلا نادرا، لما في حديث ابن عمر هنا قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني عند النزول للسجود والرفع من السجدة الأولى وتكبير السجدة الثانية والقيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، يعني مش القيام من التشهد عند القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هذه المواضع كلها يعني كان الغالب على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع يديه فيها. ولذلك يعني معظم الصحابة ما روى هذا، ومنهم يعني ما نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في هذه المواضع، فهذا هو الغالب يعني من هدي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه كان أحيانا يرفع يديه في هذه المواضع، لكن كان ذلك يعني نادرا ما كان يواظب على هذا. لكن في بعض الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث صحيحة صححها الألباني وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يرفع يديه مع كل تكبير أو مع كل رفع وخفض، يعني في بعض الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ومع كل حركة في الصلاة يرفع فيها اليدين، إذا كبر السجود يرفع اليدين، إذا رفع السجدة الأولى يرفع اليدين، إذا نزل السجدة الثانية يرفع اليدين، إذا رفع السجدة الثانية يرفع اليدين. فهذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، لكن كان لا يواظب على هذا. فإذا فعله مسلم في بعض الأحيان لا بأس، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه صح عنه أنه فعل ذلك في بعض الأحيان، لكن الذي يواظب عليه إما أن يواظب على المواضع الأربعة أو على الأقل على المواضع الثلاثة، المواضع الأربعة اللي هي عند تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع وبعد التشهد الأول. يعني هذا أفضل شيء ويواظب على هذه المواضع الأربعة، ويمكن أنه في بعض الأحيان يترك الموضع الرابع هذا، يعني إذا تركه في بعض الأحيان لا بأس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركه أيضا في بعض الأحيان. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل بإذن الله في الدرس القادم ما يتعلق برفع اليدين في بقية المواضع إن شاء الله. طيب في سؤال؟ تفضل. بالنسبة للمأموم هل يستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام؟ الجواب كلا، لا يستحب للمأموم أن يجهر بأي شيء إلا التأمين فقط، يعني المأموم لا يجهر إلا بكلمة آمين إذا بعد الفاتحة وبعد دعاء الإمام إذا دعا في قنوت أو كذا يجهر المأموم بالتأمين، وبعد الفاتحة يجهر المأموم بالتأمين. والجهر بالتأمين هذا ثابت في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يقول آمين ويقول من خلفه آمين حتى يرتج المسجد، حتى يرتج المسجد يعني من التأمين، أو حتى إني لأسمع لهم رجة يعني في المسجد. كان الصحابة غنم يجهرون يعني جهرا شديدا كلمة آمين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون آمين حتى يرتج المسجد بكلمة آمين. لكن ما عدا ذلك كانوا لا يجهرون إلا بكلمة آمين فقط، يعني تكبيرة الإحرام تكون سرا وكل التكبيرات سرا. يعني حتى أيضا من الأخطاء الشائعة يعني تكبيرات صلاة العيد في الصلاة، هذه أيضا يستحب أن تكون سرا، لأن الحديث جاءت أن المأمون لا يجهر بشيء إلا بآمين فقط، أي شيء غير آمين لا يجهر به المأمون. الإمام يجهر طبعا بالتكبير حتى يسمع المأمومين، لكن المأمومون لا يجهر. فالسنة في صلاة العيد أن الإمام يقول يعني الله أكبر جهرا، والمأموم يقول الله أكبر سرا لا يجهر به. لكن تجد مصلى العيد يرتج بالتكبير يعني في صلاة، هذا خلاف السنة. يعني ينبغي أن يكون الإمام فقط هو الذي يجهر بالتكبير، والمأمومون يسرون. لكن على كل حال مسألة الجهر والإصرار هي من المستحب، يعني الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار هو من المستحبات عند الفقهاء جميعا، عند الفقهاء جميعا كافة. ولذلك يعني لو حصل أن الإنسان جهر في موضع الإصرار ولا أصر في موضع الجهر لا شيء عليه، لا شيء عليه. وكان بعض الصحابة أحيانا ربما يجهر بأشياء على سبيل التعليم، يعني مسألة الجهر بالاستعاذة والجهر بدعاء الاستفتاح. يعني كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح ليسمعه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ربنا وحدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومثلا كذلك الجهر بالاستعاذة والجهر بالبسملة، يعني إذا جهر بها لا بأس. الإمام مثلا جاء صلى مثلا صلاة العشاء سرا، طبعا هذا خلاف السنة، ولكن يعني ليس فيها إثم، يعني فقط يكون ترك السنة أو جهر في صلاة الظهر ولا في صلاة، يكون يعني برضو حصل ابن عباس يعني جهر مرة في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة السنة أن تكون سرا، لكن جهر مرة بالقراءة فيها قال إنما جهرت فيها لأعلمكم، يعني لغرض أن يعلمكم، فجهر في صلاة الجنازة وهي سرية. فالمقصود أن الجهر في موضع الإصرار أو الإصرار في موضع الجهر يعني يكون ترك السنة. وأما مسألة سجود السهو فيه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في سجود السهو فيه، رغم أنها سنة يعني ليست بواجب، ولكن مع ذلك عنه رواية أنه إذا جهر في موضع الإصرار أو صرف في موضع الجهر أنه يسجد للسهو. والرواية الثانية أنه ليس فيها سجود لأنها سنة مثل بقية السنة. نعم إن شاء الله. تفضل. أخونا يسأل يقول شخص يعني دخل في صلاة العصر وبينما هو في الركعة الأولى تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يجوز أن يحول نيته من صلاة العصر إلى صلاة الظهر؟ الجواب لا يجوز، لأن الفرائض لا يجوز فيها تغيير النية من فريضة إلى فريضة أخرى. ولكن الحل في هذه الحالة أنه يكمل صلاة العصر ثم يقضي الظهر فيما بعد، يكمل صلاة العصر ثم يقضي الظهر فيما بعد، ليس عليه حرج. و يعني الطريقة الأخرى يعني أو يعني الأمر الآخر الذي يجوز له أن يحولها إلى نافلة، يعني ممكن تحويل الفريضة إلى نافلة، هذا جائز. الإنسان بعد ما دخل في الفريضة بدأ له أن يجعلها نافلة ثم يعيد الفريضة من جديد، فهذا جائز، يعني ممكن يحول يعني من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الفريضة إلى النافلة، فيمكن أن يحولها يجعلها نافلة ويصليها ركعتين مثلا، يحول من صلاة العصر إلى صلاة ركعتين نافلة، يكمل ركعتين نافلة ثم بعد ذلك يصلي الظهر ثم العصر. فأمامه يعني هذا الاختيار. نكتفي بهذا القدر. السؤال تفضل. لا تفضل. لا حرج أخونا يقول دخل يعني يصلي الوتر في نيته يعني يصلي ركعة ثم بدا له أن يجعلها ثلاث ركعات، لا حرج عليه، لا حرج. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.